الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلاءنا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سامعًا لكل شكوى، يا خالق الأكوان أنت المرتجى، وإليك وحدك ترتقي صلواتي. يا خالقي ماذا أقول وأنت تعلمني وتعلم حاجتي وشكاتي، يا خالقي ماذا أقول وأنت مطلع على شكواي والأنات. اللهم يا موضع كل شكوى، ويا سامع كل نجوى، ويا شاهد على كل بلوى، يا عالم كل خفية، ويا كاشف كل بلية، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، ندعوك دعاء من أشدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغرباء المضطرين الذين لا يجدون لكشف ما بهم، دعاء الغرباء المضطرين الذين لا يجدون لكشف ما هم فيه إلا أنت سبحانك. يا أرحم الراحمين، اكشف ما بنا وبالمسلمين من ضعف وفتور وذل وهوان. يا سامعا لكل شكوى، أعن المساكين والمستضعفين، وارحم النساء الثكالى والأطفال اليتامى وذي الشيبة الكبير، إنك على كل شيء قدير. معاشر الإخوة والأخوات، إن في تقلب الدهر عجائب، وفي تغير الأحوال مواعظ، توالت العقبات وتكاثرت النكبات، وطغت الماديات على كثير من الخلق، فتنكروا لربهم ووهنت صلتهم به، اعتمدوا على الأسباب المادية البحتة، فسادت موجات القلق والاضطراب والضعف والهوان، وعم الهلع والخوف من المستقبل، خافوا على المستقبل، تخلوا عن ربهم فتخلى الله جل وعلا عنهم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. جميع الخلق مفتقرون إلى الله، مفتقرون إلى الله في كل شؤونهم وأحوالهم وفي كل كبيرة وصغيرة. وفي هذا العصر تعلق الناس بالناس، وشكى الناس إلى الناس، ولا بئس أن يستعان بالناس فيما يقدرون عليه، لكن أن يكون المعتمد عليهم والسؤال إليهم والتعلق بهم، فهذا هو الهلاك بعينه. فإن من تعلق بشيء وكل إليه نعتمد على أنفسنا وذكائنا بكل غرور وعجب وصلف، أما أن نسأل الله جل وعلا العون والتوفيق ونلح عليه بالدعاء ونحرص على دوام الصلة بالله في كل الأشياء وفي الشدة والرخاء، فهذا آخر ما يفكر به الناس. فقيرا جئت بابك يا إلهي، ولست إلى عبادك بالفقير، غنيا عنهم بيقين قلبي، وأطمع منك في الفضل الكبير. إلهي ما سألت سواك عونا، فحسبي العون من رب قدير. إلهي ما سألت سواك عفوا، فحسبي العفو من رب غفور. إلهي ما سألت سواك هديا، فحسبي الهدي من رب بصير. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك ومن مجيري. إن الفرار إلى الله واللجوء إليه في كل حال وفي كل كرب وهم هو السبيل للتخلص من ضعفنا وفتورنا وذلنا وهواننا. إن في هذه الدنيا مصائب ورزايا ومحن وبلايا، آلام تضيق بها النفوس ومزعجات تريث الخوف والجزع. كم في الدنيا من عين باكية، وكم فيها من قلب حزين، وكم فيها من الضعفاء والمعدومين، قلوبهم تشتعل ودموعهم تسيل، هذا يشكو علة وسقما، وذاك حاجة وفقرا، وآخر هما وقلقا. عزيز قد ذل، وغني افتقر، وصحيح مرض، رجل يتبرم من زوجه وولده، وآخر يشكو ويئن من ظلم سيده، وثالث كسدة وبارت تجارته، شاب أو فتاة يبحث عن عروس، وطالب يشكو كثرة الامتحانات والدروس. هذا مسحور وذاك مدين، وآخر ابتلى بالإدمان والتدخين، ورابع أصابه الخوف ووسوسة الشياطين. تلك هي الدنيا تضحك وتبكي وتجمع وتشتت، شدة ورخاء وسراء وضراء. وصدق الله العظيم حيث يقول: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أيها الإخوة، السؤال الذي يجب أن يكون هؤلاء إلى من يشكون وأيديهم إلى من يمدون. يجيبك واقع الحال على بشر مثلهم يترددون وللعبيد يتملقون، يسألون ويلحون وفي المديح والثناء يتقلبون، وربما على السحرة والكهنة يتهافتون. تألمنا شكاوي المستضعفين وزفرات المساكين وصخرات المنكوبين، وتدمع أعيننا يعلم الله لأهات المتوجعين وأنات المظلومين وانكسار الملذوعين، لكن أليس إلى الله وحده المشتكى؟ أين الإيمان بالله؟ أين المتوكل على الله؟ أين الثقة واليقين بالله؟ وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإن بك أرحم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. ألم نسمع عن أناس كانوا يشكون إلى الله حتى انقطاع سير نعلهم؟ نعم، حتى سير النعل كانوا يسألونه الله، بل كانوا يسألون الله حتى الملح. يا أصحاب الحاجات، أيها المرضى، أيها المدينون، أيها المكروب والمظلوم، أيها المعسر والمهموم، أيها الفقير والمحروم، يا من يبحث عن السعادة الزوجية، يا من يشكو العقم، يا من يشكو العقم ويبحث عن الذرية، يا من يريد التوفيق بالدراسة والوظيفة، يا من يهتم لأمر المسلمين، يا كل محتاج، يا من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، لماذا لا نشكو إلى الله أمرنا وهو القائل: ادعوني أستجب لكم؟ لماذا لا نرفع أكف الضراعة إلى الله وهو القائل: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ لماذا ضعف الصلة بالله وقلة الاعتماد على الله وهو القائل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم؟ أيها المؤمنون، أيها المسلمون، يا أصحاب الحاجات، ألم نقرأ في القرآن قول الحق عز وجل: فأخذناهم بالبأساء والضراء لماذا؟ لعلهم يتضرعون. فأين نحن من الشكوى لله؟ أين نحن من الإلحاح والتضرع إلى الله؟ سبحان الله، ألسنا بحاجة إلى ربنا؟ أنعتمد على قوتنا وحولنا؟ والله ثم والله، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، والله لا شفاء إلا بيد الله، ولا كاشف للبلوى إلا الله، لا توفيق ولا فلاح ولا سعادة ولا نجاح إلا من الله. العجيب والغريب أيها الإخوة أن كل مسلم يعلم ذلك ويعترف بهذا، بل ويقسم على هذا. فلماذا إذن تتعلق القلوب بالضعفاء العاجزين؟ ولماذا نشكو إلى الناس ونلجأ للمخلوقين؟ سل الله ربك ما عنده، ولا تسأل الناس ما عندهم، ولا تبتغي من سواه الغنى، وكن عبده لا تكن عبدهم. فمن يا إذا بليت سلاك أحبابك وهجرك أصحابك، يا من نزلت به نازلة أو حلت به كارثة، يا من بليت بمصيبة أو بلاء، ارفع يدك إلى السماء وأكثر الدمع والبكاء، وألح على الله بالدعاء، وقل يا سامعا لكل شكوى: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، وقل يا سامعا لكل شكوى: توكل على الله وحده، وأعلم بصدق أنك عبده، وسد لله بخشوع، وردد بصوت مسموع: يا سامعا لكل شكوى، أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت المنادى به في كل حادثة، أنت الإله وأنت الذخر والأمل، أنت الرجاء لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل. إنا قصدناك والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل. إن الأنبياء والرسل، وهم خير الخلق وأحب الناس إلى الله، نزل بهم البلاء واشتد بهم الكرب، فماذا فعلوا وإلى من لجأوا؟ أخي الحبيب، أختصر لك الإجابة: إنه التضرع والدعاء والافتقار لرب الأرض والسماء، إنها الشكاية لله وحسن الصلة بالله. هذا نوح عليه السلام يشكو أمره إلى الله ويلجأ لمولاه. قال الله جل وعلا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. كانت المناجاة فكانت الإجابة من الرحمن الرحيم. وقال الله جل وعلا: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال عز وجل: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. هذا أيوب عليه السلام ابتلاه الله بالمرض 18 عاما حتى أن الناس ملوا زيارته لطول المدة، فلم يبق معه إلا رجلان من إخوانه يزورانه، لكنه لم ييأس عليه السلام، بل صبر واحتسب وأثنى على الله وأثنى الله عليه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أي رجاع منيب إلى ربه، ظل على صلته بربه وثقته به ورضاه بما قسم له، توجه إلى ربه بالشكوى ليرفع عنه الضراء والبلوى. قال جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فماذا كانت النتيجة؟ قال الحق عز وجل: العليم البصير بعباده الرحمن الرحيم، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذا يونس عليه السلام رفع الشكاية إلى الله، فلم ينادي ولم يناجي إلا الله. قال الله جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا كانت النتيجة؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا عليه السلام قال الله جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ماذا كانت النتيجة؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الذين يشكون العقم وقلة الولد، إذن لماذا استجاب الله دعاءه؟ لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا لا يملون بالدعاء، بل كان القلب متصل متعلق بالله. لذلك قال الله عنهم: وكانوا لنا خاشعين. خاشعين متذللين معترفين بالتقصير، فالشكاية تخرج من القلب قبل اللسان. يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. انظروا لليقين، انظروا للمعرفة برب العالمين، وأعلم من الله ما لا تعلمون. فاستجاب الله دعاءه وشكواه ورد عليه يوسف وأخاه. وهذا يوسف عليه السلام ابتلاه الله بكيد النساء، فلجأ إلى الله وشكى إليه ودعاه فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إنه التضرع والدعاء والافتقار لرب الأرض والسماء، إنها الشكوى إلى الله وحسن الصلة بالله. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وأخبر الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. استغاثة لجاءة إلى الله، شكوى وصلة بالله سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الأحبة، حينما نستعرض حياة الرسل جميعا كما قصها الله علينا في القرآن الكريم، نرى أن الابتلاء والامتحان كان مادتها وماؤها، وأن الصبر وحسن الصلة بالله ودوام الالتجاء وكثرة الدعاء وحلاوة الشكوى كان قومها. وما أشرنا إليه إنما هي نماذج من الاستجابة للدعاء، ومن في كتب السير والتفاسير وقف على شدة البلاء الذي أصاب الأنبياء، وعلم أن الاستجابة جاءت بعد إلحاح ودعاء واستغاثة ونداء. إنها آيات بينات وبراهين واضحات تقول بل وتعلن أن من توكل واعتمد على الله وأحسن الصلة بمولاه استجاب الله دعاءه وحفظه ورعاه، فإن لم يكن ذلك في الدنيا كان في الآخرة. وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. إنها صفات من الابتلاء والصبر معروضة للبشرية لتسجل أن لا اعتماد إلا على الله، وأن لا فارج للهم ولا كاشف للبلوى إلا الله. هذا هو طريق الاستعلاء، أن تنظر إلى السماء وأن نلح بالدعاء، لأن الشكوى إلى الله تشعرك بالقوة والسعادة وأنك تأوي إلى ركن شديد. أما الشكوى إلى الناس والنظر إلى ما في أيدي الناس فيشعرك بالضعف والذل والإهانة والتبعية. يا أهل التوحيد والسنة، أليس هذا أصل من أصول التوحيد؟ إن من أصول التوحيد أن تتعلق القلوب بخالقها في وقت الشدة والرخاء والخوف والأمن والمرض والصحة وفي كل حال وزمان. وما نراه اليوم من تعلق القلوب بالمخلوقين وبالأسباب وحدها دون اللجأ إلى الله لهو نذير خطر يزعزع عقيدة التوحيد في النفوس. أيها الأحبة، إن الشكوى لله والتضرع إلى الله وإظهار الحاجة إليه والاعتراف بالافتقار إليه من أعظم عرى الإيمان وثوابت التوحيد، وبرهان ذلك الدعاء والإلحاح بالسؤال والثقة واليقين بالله في كل حال. ولقد زخرت كتب السنة بأنواع من الدعاء تجعل المسلم على صلة بربه وفي حرز من عدوه يقضي أمره ويكفي همه في كل مناسبة دعاء، وفي اليقظة والمنام والحركة والسكون قياما وقعودا، وعلى الجنوب ابتهال وتضرع في كل ما أهم العبد. وهل إلى غير الله مفر أم هل إلى غيره ملاذ؟ ففي المرض مثلا الأحاديث كثيرة والأدعية مستفيضة، إليك على سبيل المثال من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه المعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه رجاء بركتها. وأخرج البخاري ومسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك سقما. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك. انظروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وحبيبنا، يربي الناس ويربي أصحابه على الاعتماد واللجاءة إلى الله. ضع يدك، الإرشاد أولا لله، التعلق أولا بالله، لم يرشده أولا لطبيب حاذق ولا بأس بهذا، لكن التعلق بالله يأتي أولا. ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثم يقول سبعا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي رواية امسحوا بيمينك سبع مرات، وفي رواية قال عثمان فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. سبحان الله، اسمعوا لحسن الصلة بالله والتوكل على الله، فلم أزل آمرا بها أهلي وغيرهم. أيها المريض، اعلم أن من أعظم الأسباب الشفاء والتداوي بالرقى الشرعية من القرآن والأدعية النبوية، ولها أثر عجيب في شفاء المريض وزوال علته، لكنها تريد قلبا صادقا وذلا وخضوعا لله. رددها أنت بلسانك، فرقيتك لنفسك أفضل وأنجح، فأنت المريض وأنت صاحب الحاجة، وأنت المضطر، وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، وما حك جلدك مثل ظفرك. فتوكل على الله بصدق وألح عليه بدون ملل، وأظهر ضعفك وعجزك وحالك وفقرك إليه، وستجد النتيجة العجيبة إن شاء الله ثقة بالله جل وعلا. فإلى كل مريض مهما كان مرضه أقول شفاك الله وعافاك. اعلم أن الأمراض من جملة ما يبتلي الله به عباده، والله عز وجل لا يقضي شيئا إلا وفيه الخير والرحمة لعباده. وربما كان مرضك لحكمة خفيت عليك أو خفيت على عقلك البشري الضعيف، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أيها الحبيب، شفاك الله، هل علمت أن للأمراض والأسقام فوائد وحكم؟ أشار ابن القيم إلى أنه أحصاها فزادت على 100 فائدة. انظر كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل صفحة 525. أيها المسلم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يعافيك. هل سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وهل سمعت أنه صلى الله عليه وسلم زار أم العلاء؟ زار أم العلاء وهي مريضة فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطايا كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. قال ابن عبد البر رحمه الله: الذنوب تكفرها المصائب والآلام والأمراض والأسقام، هذا أمر مجتمع عليه، والأحاديث والآثار في هذا مشهورة، ليس هذا مقام بسطها. لكن المراد هنا أننا نرى حال بعض الناس إذا مرض فهو يفعل كل الأسباب المادية من ذهاب للأطباء وأخذ للدواء وبذل للأموال وسفر للقريب والبعيد، ولا شك أن هذا مشروع محمود، لكن الأمر الغريب أن يطرق كل الأبواب وينسى باب مسبب الأسباب، بل ربما لجأ للسحرة والمشعوذين، نعوذ بالله من حال الشرك والمشركين. ألم يقرأ هذا وأمثاله في القرآن العظيم: وإذا مرضت فهو يشفين. أيها المريض اعلم أن الشافي هو الله، ولا شفاء إلا شفاؤه. أيها المريض، بل يا كل مصاب أي كانت مصيبته، هل سألت نفسك لماذا ابتلاك الله بهذا المرض أو بهذه المصيبة؟ ربما لخير كثير ولحكمة لا تعلمها ولكن الله يعلمها. ألم يخطر ببالك أنه أصابك بهذا البلاء ليسمع صوتك وأنت تدعوه، ويرى فقرك وأنت ترجوه؟ فمن فوائد المصائب استخراج مكنون عبودية الدعاء. قال أحدهم: سبحان من استخرج الدعاء بالبلاء. وفي الأثر أن الله ابتلى عبدا صالحا من عباده وقال لملائكته لأسمع صوته، يعني بالدعاء والإلحاح: لا تجزع إذا نالتك موجة، وضرع إلى الله يسرع نحوك الفرج، ثم استعن بجميل الصبر محتسبا، فصبح يسرك بعد العسر ينسلج، فسوف يدلج عنك الهم مرتحلا، وإن أقام قليلا سوف يدلج. هذا في المرض، وأطلت فيه لكثرة المرضى وحاجة الناس إلى مثل هذه التوجيهات، وهي تحتاج إلى دروس ومحاضرات، لكن حسبي ما ذكرته الآن لأن الموضوع عام في المصائب والآلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ومن الأدعية في قضاء الدين ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فرأى فيه رجلا من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة. قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى عني ديني. يعلق القلوب بالله صلوات الله وسلامه عليه. وروى البيهقي في فضائل الأعمال عن حماد بن سلمة أن عاصم بن أبي إسحاق شيخ القراء في زمانه قال: أصابتني خصاصة، أي حاجة وفاقة، فجئت إلى بعض إخواني فأخبرته بأمري، فرأيت في وجهه الكراهة، فخرجت من منزله إلى الصحراء، ثم وضعت وجهي على الأرض وقلت: يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا سميع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك يلح على الله بهذا الدعاء. قال: فوالله ما رفعت رأسي حتى سمعت وقعة بقربي، فرفعت رفسي فإذا بجدأة طرحت كيسا فإذا بجدأة طرحت كيسا أحمر فأخذت الكيس فإذا فيه 80 دينارا وجواهر ملفوفا بقطنة فبعت الجواهر بمال عظيم وأبقيت الدنانير فاشتريت منها عقارا وحمدت الله تعالى على ذلك. لا نعجب أيها الإخوة، إن ربي لسميع الدعاء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن الأدعية عند الهم والقلق ما أخرجه أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. وفي رواية فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. أيها الإخوة، إن الإنسان منا ضعيف ضعيف، فكيف إذا اجتمعت عليه الهموم والأحزان وشواغل الدنيا ومشاكلها فزادته ضعفا وجعلته فريسة للهم والقلق والتمزق النفسي. انظروا للعيادات النفسية وكثرة المراجعين لها، شباب وفتيات في أعمار الزهور، أين هؤلاء من الاعتصام بالله والاتصال والشكوى للذي قدر الهموم والغموم وقضى بالمصائب والأحزان، يتصل به متذللا معترفا بذنبه، طارقا بابه، مستعينا به، مستقينا بأنه هو القادر على كشفها دون سواه، وما سواه إلا أسباب هو الذي يقدرها ويهيئها للعبد. إن الله جل وعلا يقول: وخلق الإنسان ضعيفا. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: فإن الإنسان ضعيف البنية، ضعيف القوة، ضعيف الإرادة، ضعيف الصبر والآفات إليه، مع هذا الضعف أسرع من السيل في صيب الحدود، فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده، فإن تخلى عنه هذا المعين فالهلاك أقرب إليه من نفسه. إذن فلنتعلم هذا الحديث كما أوصى صلى الله عليه وسلم، فإن فيه خضوعا وخشوعا لله، فيه اعتراف بالعبودية والذل لله، فيه توسل واستغاثة بجميع أسماء الله، ما يعرف منها وما لا يعرف، ما كتب وما أخفي. وأبشر يا أخي الحبيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. ومن الأدعية عند النوازل والفتن والخوف ما أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم عند لقاء العدو: اللهم أنت عضي وأنت ناظري، اللهم أنت عضي وأنت ناصري، بك أصل وبك أجول وبك أقاتل. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. فإذا كان المحيي والمميت والرازق هو الله، فلماذا التعلق بغير الله؟ لماذا الخوف من الناس؟ وصلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء كتبه الله عليك. أيها المسلم، لا يمكن للقلب أبدا أن يسكن أو يرتاح أو يطمئن لغير الله، فاحفظ الله يحفظك وردد: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. رأى موسى عليه السلام البحر أمامه والعدو خلفه، فقال: قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. إنها العناية الربانية إذا ركن إليها العبد صادقا مخلصا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الغار، ويرى أقدام أعدائه على باب الغار، ويلتفت إلى صاحبه يقول: لا تحزن، إن الله معنا. والأعجب من ذلك أنه مطارد مشرد، هكذا الإيمان والاعتصام. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا نزل به هم أو أصابه غم لجأ إلى الله، فزع إلى الصلاة يلجأ إلى الله ويشكو إلى الله ويناجي مولاه، إنها الثقة بالله عند الشدائد، فهو يأوي إلى ركن شديد. فيا من وقعت بشدة ارفع يدك إلى السماء وألح على الله بالدعاء، والله يعصمك من الناس. وإن كنت مظلوما فأبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. ألا قولوا لشخص قد تقوى على ضعفي ولم يخش رقيبه: خبأت له سهاما في الليالي وأرجو أن تكون له مصيبة. أيها الإخوة والأخوات، قصص القرآن والأحاديث في كتب السنة، والقصص والمواقف في كتب الفرج بعد الشدة، والأحداث والعبر في واقعنا المعاصر، جميعها تجبرنا أن الشدائد مهما طالت لا تدوم على أصحابها. إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاقت لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست غي أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغني بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يجيء به القريب المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. ولو لم يكن في المصائب والبلايا إلا أنها سبب لتكفير الذنوب وكسر لجماح النفس وغرورها، ونيل للثواب بالصبر عليها، وتذكير بالعمة التي غفل عن شكواها، وهي تذكر العبد بذنوبه فربما تاب وأقلع عنها. فإذا علم العبد أن هذه من ثمار المصيبة أنس بها وارتاح، ولم ينزعج ولم يقنط، فإلى ذوي المصائب والحاجات والشدائد والكربات إن منهج القرآن يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بل اسمعوا إلى هذه الآية العجيبة، ففيها عزاء وتطمين لكل المسلمين. قال الله جل وعلا: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلماذا التسخط والجزع والشكوى والأنين؟ فلعل ما حصل خير لك، فتفاءل وأبشر واعتمد على الله، وارفع يديك إلى السماء وقل: يا سامعا لكل شكوى، وأحسن الظن بالله، وقل صبرا جميلا: ما أسرع الفرج، من صدق الله في الأمور نجا، من خشي الله لم ينله أذى، من رجا الله كان حيث رجا. هذه كلمات لتسهيلة المحزونين وتفريج كرب الملذوعين، وهي عزاء للمصابين وتطييب للمنكسرين. أسأل الله أن ينفع بها المسلمين، وأن يغفر لي ولك أجمعين. فيا سامعا لكل شكوى، ويا عالما لكل نجوى، يا سابغ النعم، ويا دافع النقم، يا فارج الغمم، يا كاشف الظلل، ويا أعدل من حكم، ويا حسيب من ظلم، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا الدهور، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما يظلم عليه الليل ويشرق عليه النهار. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القطر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا سامعا لكل نجوى، احفظ إيمان وأمن بلادنا، ووفق ولاة الأمر لما فيه صلاح الإسلام والعباد. يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل سر وخفية، نسألك فرجا قريبا للمسلمين، وصبرا جميلا للمستضعفين. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعم التي لا تنحصي أبدا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.